بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد، يقال تيمم كذا أي قصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، أي قصدتها. وأما شرعا فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين ومسح الوجه والكفين. التعبد لله عز وجل بضرب الأرض باليدين، يعني أن يضرب الأرض بيديه، ومسح الوجه والكفين، لأن التيمم إنما يكون في عضوين فقط، وهما الوجه واليدان. والأصل فيه قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم يشرع في حالين: الحال الأولى إذا عدم الماء، بأن لم يجد ماء يتوضأ به، فحينئذ يعدل إلى التيمم. والثانية إذا تضرر باستعماله، أي وجد الماء لكنه يتضرر باستعمال الماء، فحينئذ يتيمم. وإن شئت فقل: متى تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا شرع التيمم. فالتعذر الحسي هو العدم، والتعذر الشرعي وجود الماء ولكنه يتضرر باستعماله. وضابط الضرر الذي يبيح التيمم أن يكون استعماله للماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر البرء. فمتى كان استعمال الماء سببا لزيادة المرض أو تأخر البر فإنه حينئذ يعدل للتيمم. وهذا الضابط ضابط في كل ما يسقط الواجبات الشرعية، فكل واجب شرعي إنما يسقط إذا كان فعل هذا الواجب يكون سببا في زيادة المرض أو تأخر البر. فمثلا الصيام إذا كان الإنسان أو إذا كان المريض لو صام لا زاد مرضه أو لم يزد المرض ولكن يتأخر البرء بدلا من أن يبرأ في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يتأخر، فحينئذ يسقط عنه وجوب الصيام. إذن التيمم مشروع عند تعذر الماء أو عند تعذر استعمال الماء حسا أو شرعا. يقول المؤلف رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأن الطهارة الأولى هي الطهارة بالماء وهي الطهارة الأصلية، والتيمم طهارة بدلية. قال: وهو بدل عن الماء، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل منه، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقوله وضوء المسلم أي أنه يقوم مقام الوضوء في كل شيء. يقول: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. فالتيمم قد يكون تيمما كليا وقد يكون جزئيا. فإذا كانت أعضاء الطهارة تتضرر باستعمال الماء تيمم، وإن كان بعض الأعضاء يتضرر دون بعض فإنه يغسل ما لا يتضرر ويتيمم عما لا يتضرر. فمثلا لو كان في أعضاء وضوئه جرح أو نحوه فماذا يصنع؟ نقول: من في أعضاء وضوئه جرح أو نحوه فلتطهيره 4 مراتب. المرتبة الأولى وجوب الغسل، فإذا كان غسل هذا الجرح لا يتضرر به فالواجب الغسل لأنه هو الأصل. فإن كان يضره الغسل فحينئذ يمسح عليه مسحا مباشرا، يمسح عليه مسحا مباشرا. فإن كان يضره المسح المباشر فإنه يضع عليه خرقة أو نحوها ويمسح على هذه الخرقة. فإن كان يتضرر بذلك فحينئذ يتيمم عنه. إذن مراتب تطهير العضو إذا كان فيه جرح أو نحو 4. المرتبة الأولى ماذا؟ الغسل المباشر. فإن تضرر المرتبة الثانية المسح المباشر. فإن تضرر المرتبة الثالثة المسح على حائل ونحوه. المرتبة الرابعة التيمم. وإذا جاز التيمم أو أبيح التيمم فهو على القول الراجح بالخيار، فإن شاء تيمم قبل غسل الأعضاء بأن ينوي الوضوء ثم يتيمم ثم يغسل الأعضاء التي يستطيع غسلها، وإن شاء تيمم بعد، وإن شاء تيمم في أثناء الوضوء. مثال ذلك: إنسان أراد أن يتوضأ وفي يده اليسرى أو ذراعه اليسرى جروح أو قروح يضرها الماء غسلا ومسحا ولو بحائل، فرضه حينئذ التيمم. نقول الآن إذا أراد الوضوء إن شاء تيمم ثم غسل الأعضاء ويسقط الترتيب في هذه الحال، وإن شاء تيمم بعد أن يتوضأ فيغسل جميع الأعضاء التي يستطيع غسلها ثم يتيمم عن هذا العضو، وإن شاء تيمم في أثناء العضو. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب أن يتيمم عن العضو في موضع تطهيره، بمعنى أنه لو كان الجرح في يده اليسرى مثلا فيغسل يدي كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى ثم حينئذ يجفف يديه حتى يتيمم، فيتيمم يعني يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. ولا ريب أن هذا فيه مشقة على الإنسان، لأننا نلزمه حينئذ إذا وصل إلى هذا الموضع أن ينشف أعضاء الطهارة، لأنه إذا غسل وجهه ثم مسحه بالتراب فسوف يتلوث الوجه، لسوف يتلوث الوجه بالتراب. إذن يفعل الأيسر، إن شاء تيمم قبل وإن شاء تيمم بعد وإن شاء تيمم في أثناء الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: فيقوم التراب مقام الماء. يقوم التراب مقام الماء لأن الله عز وجل جعله بدلا، والبدل له حكم المبدل منه. قال: ينوي رفع ما عليه من الأحداث، أي إذا أبيح التيمم لعدم أو تضرر باستعماله فإن هذا التيمم يرفع الحدث، فهو كالوضوء. وقول المؤلف رحمه الله ينوي رفع الحدث يدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من يقول إن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث يقوم مقام الماء، وهذا القول هو الراجح. قال: ثم يقول بسم الله، قياسا على الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قال: ثم يعني يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذه صفة التيمم. إذن صفة التيمم أن ينوي، مثل أراد أن يصلي أن يتيمم للصلاة، أو أن يتيمم لقراءة لمس المصحف، أو يتيمم للطواف، أو ينوي رفع الحدث مطلقا، فينوي ثم يسمي، يقول بسم الله ثم يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه جميع الوجه وجميع كفيه. هذه هي صفة التيمم، لقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله رحمه الله: ثم يضرب التراب بيديه. التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فيجوز التيمم على الرمل والتراب والأرض الصخرية والأرض الرملية لإطلاق الآية الكريمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويمر بالأراضي الحجرية والترابية والرملية وغيرها، ولم ينقل أنه كان يحمل معه التراب، ولهذا قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، وعليه فلا يشترط في التيمم أن يكون بتراب له غبار، بل لو تيمم على رمل أو غيره مما يكون من جنس الأرض فإن التيمم صحيح. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، بناء على الحديث الوارد، لكن الحديث ضعيف. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكفين إلى المرفقين. يقول: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقوله تعالى فلم تجدوا لا يصدق عليه عدم الوجدان إلا بعد البحث والتحري. فعلى هذا إذا كان الإنسان مثلا في بر أو في موضع من المواضع فإنه يجب عليه أولا أن يبحث ما حوله من الماء، فإن لم يجد تيمم. لكن إذا كان يعلم أنه ليس حوله ماء فحينئذ يتيمم مباشرة. قال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الإرادة هنا إرادة شرعية، لأن إرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وثانيا أن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. فمثلا أراد الله عز وجل وجود الكفر والفسوق والعصيان، هذا إرادة، أو وجودها كائن بإرادة الله عز وجل الكونية، لأنها وجدت وهي ليست محبوبة إلى الله، وإنما يريدها سبحانه وتعالى لحكم. أما الإرادة الشرعية فأولا لا يلزم منها وقوع المراد، وثانيا أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. حسيا بتطهير أبدانكم، ومعنويا بتطهير قلوبكم، كما قال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وليتم نعمته، يتم أي ليكمل نعمته، ونعمة هنا مضاف، نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي أن الله عز وجل شرع ذلك لإتمام نعمته لأجل أن تشكروا. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، الشكر هو القيام بطاعة المنعم. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما شكر الله عز وجل بالقلب فأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الذي أسدى إليك هذه النعمة، وهو الذي رزقك هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فبالثناء على الله عز وجل، تثني عليه، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح فيكون من جهتين: أولا أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله، وثانيا أن تري الله تعالى أثر هذه النعمة عليك. فمثلا أنعم الله تعالى عليك بنعمة المال، فأولا تشكره بالقلب بأن تعتقد أن الذي رزقك هذا المال هو الله عز وجل، تشكره باللسان بالثناء، ثالثا بالجوارح بأن تستعمل هذا المال في طاعة الله وفيما يرضي الله، من أداء الزكوات، من أداء الحقوق الواجبة فيه، من صدقات ونفقات وتطوعات وغيرها. وثانيا أن تري الله أثر هذه النعمة عليك، فإذا نعم الله عز وجل عليك بنعمة المال، أري الله تعالى أثر هذه النعمة باللباس الجميل والتوسعة على أهلك وأولادك ومن حولك، لا تكن جاحدا لنعمة الله عز وجل. فبعض الناس قد يرزقه الله عز وجل مالا، ومع ذلك تجده لا ينتفع بهذا المال، يلبس الثياب المرقعة والنعال المقطعة، وحاله كحال، بل أشد من حال الفقراء، وهذا في الواقع لم يشكر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، وهذا داخل في قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بالقلب، وحدث باللسان، وحدث بالجوارح. كذلك أيضا إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فاحمد الله عز وجل بقلبك، فاعتقد بقلبك أن الله تعالى هو الذي وفقك لهذا العلم وهداك إليه، وقد صرف عنه أناسا كثر. فالعلم من أعظم النعم، وكون الإنسان يسلك طريق العلم الشرعي هذا من إرادة الله به الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأيت أن الله عز وجل فتح لك في العلم والتوجه إلى العلم الشرعي فهذا أيضا من النعم، لأنه ليس كل أحد يوفق للعلم الشرعي. ثم أيضا الذي يوفق لسلوك العلم الشرعي ليس كل أحد يحصل العلم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان. فليس كل من سلك طريق العلم يوفق. انظر مثلا إلى حلق العلم، كم يحضرها؟ آلاف. لكن هؤلاء الآلاف من الذي يعني يرتسم للعلم وتنتفع به الأمة؟ قلة. فلكن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل للعلم وأخلص لله وعلم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير وجد واجتهد، لا بد أن يحصل العلم بإذن الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، أعطيت أي أعطاني الله عز وجل خمسا، وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أشياء لوجود شبه بينها. لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، يعني أن الله تعالى خصه بهذه الخصائص. والرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص، قد خصه الله تعالى بخصائص ليست للأنبياء قبله وليست لأحد من الأمة أيضا. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. كم هذه؟ أربع. خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات تجب عليه دون غيره، من ذلك قيام الليل كان واجبا عليه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كذلك أيضا السواك كان واجبا عليه. ثانيا محرمات، يعني منع منها دون غيره، فمن ذلك تحريم الصدقة، ومن ذلك تحريم الرمز بالعين، الإشارة بالعين، ومن ذلك أنه إذا رفع لأمة الحرب لم يضعها حتى يفتح الله عز وجل عليه. ثالثا خصه الله تعالى بكرامات، فمن كراماته أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. ومنها أيضا ما جعل الله عز وجل فيه من البركة والخير إلى غير ذلك. رابعا خصه الله تعالى بمباحات، يعني أبيح له أمور لم تبح لغيره، وأكثرها فيما يتعلق بالنكاح. فمنها أولا أنه يتزوج بلا ولي، ولهذا جاءت المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثانيا أيضا نكاح الهبة، أن تهب المرأة نفسها، وهذا لا يجوز لغيره. قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة، أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا منها أنه يتزوج بلا عدد، ولهذا توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 من النساء. يقول: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله تعالى نصره على عدوه بالرعب، والرعب هو الخوف والذعر، أي أن الله تعالى ألقى في قلوب أعدائه الخوف والذعر منه مسيرة شهر، والمراد بمسيرة شهر فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي محلا للسجود والمراد الصلاة، وطهورا أي محلا للتطهر والمراد بذلك التيمم. ولهذا قال: فأيما رجل، والحكم هنا في قول رجل ليس خاصا بالرجل، فالمرأة كالرجل، يعني فأيما شخص أدركته الصلاة، أدركته الصلاة معنى أدركته الصلاة أي دخل وقتها وأراد فعلها، فإدراك الصلاة أن يدخل وقتها وأن يريد فعلها، فليصلي يعني بعد أن يتيمم. قال: وأحلت لي الغنائم. الغنائم جمع غنيمة، والغنيمة هي كل ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به، وقد بين الله تعالى مصاريفها في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموا غنائم جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، لكنها أحلت لهذه الأمة. ولهذا قال: ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة العظمى التي يحمد عليها في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى، كل يعتذر عنها وكل يرى أنه ليس أهلا لها، ثم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه ويقول: يا محمد اشفع لنا عند ربك، فيخر يستأذن ربه عز وجل ثم يخر ساجدا، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتحه من قبل، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا إلى غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته عامة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذه خمسة أمور أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يمتنع على من كان محدثا حدثا أصغر ومن كان محدثا حدثا أكبر. الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، فمن عليه حدث أصغر أولا لا يصح أن يصلي، بل لا يجوز أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالإنسان إذا كان محدثا لا يجوز له أن يصلي بغير طهارة، فإن وجد الماء وجب استعماله وإلا تيمم. طيب، قال: ولا أن يطوف بالبيت، يعني أنه لا يطوف إلا على طهارة. واستدل الفقهاء لذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فقال الطواف بالبيت صلاة، فإذا كان صلاة والصلاة تشترط لها الطهارة فيكون الطواف فتكون الطهارة شرطا لصحة الطواف. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فلو طاف محدثا لم يصح طوافه، واستدلوا على ذلك بأمرين أو بدليلين. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، أن توضأ ثم طاف. قالوا هذا دليل على وجوب الطهارة. وثانيا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الطهارة للطواف ليست شرطا بل مستحبة، وأن الإنسان لو طاف محدثا فطوافه صحيح، فيقولون الطهارة للطواف مشروعة بالإجماع، مشروعة بالإجماع، فلكن هل هي واجب أو لا؟ يقول ليست واجبة، فيستحب أن يطوف على طهارة، لكن لو أحدث في أثناء الطواف أو طاف محدثا فطوافه صحيح. ما الدليل؟ قالوا لعدم الدليل على اشتراط الطهارة، ليس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة. وأجابوا عن دليلي من قال بالاشتراط، قالوا أما حديث عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، قالوا هذا الحديث لا ريب ثابت وصحيح، لكن لا يدل على وجوب الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنه مجرد فعل، مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. ولهذا قيل وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وكل فعل للنبي جرد يعني تجرد عن أمره فغير واجب بدا. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأجابوا عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث فيه ضعف وفي صحته نظر، وثانيا أيضا لو صح فإن هناك فرقا بين الطهارة بين الصلاة وبين الطواف، فالصلاة لا يجوز فيها الكلام ولا يجوز فيها الأكل ولا يجوز فيها الشرب ولا يجوز فيها الالتفات، وهذه الأمور جائزة في الطواف، فيجوز الإنسان أن يأكل في طوافه وأن يشرب في طوافه وأن يلتفت في طوافه، مما يدل على أنه على أن قياس هذا على هذا لا يصح. فالمهم أن الطهارة على القول الراجح ليست شرطا، لكن المشروع للإنسان أن يتطهر لطوافه، لكن لو قدر أنه توضأ وتطهر ثم أحدث في أثناء الطواف أو طاف ناسيا محدثا فطوافه صحيح. قال ولا يمس المصحف، أيضا من الأمور التي تمتنع أو يمنع منها المحدث أن يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لأهل اليمن وألا يمس القرآن إلا طاهر. فقراءة القرآن، قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، لكن مس المصحف لا بد فيه من الوضوء. قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر يوجب الغسل، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، يعني يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ شيئا من القرآن. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه، وفي رواية لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، وهذا يدل على أن قراءة القرآن لا تصح بالنسبة للمحدث. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء لقوله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالإنسان الذي عليه جنابة أو عليه حدث أكبر لا يجوز أن يمكث في المسجد إلا إذا توضأ. والوضوء قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قال وتزيد الحائض والنفس أنها لا تصوم. طيب ولا تصلي سبق الصلاة سبق، قد يقول لماذا ما قال لا تصوم ولا تصلي، نقول قال المؤلف يقول وتزيد يعني بالإضافة إلى ما سبق أنها لا تصوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أليس في الحائض أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالحائض والنفس لا يصح منهما الصيام ولا الصلاة، لا يجبان ولا يصحان. قال ولا يحل وطؤها بقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فيحرم وطء المرأة الحائض. قال ولا طلاقها يعني أنه لا يجوز أن تطلق المرأة في الحيض، وكذلك أيضا في الطهر الذي جامع فيه لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها. فالطلاق طلاق المرأة في حال الحيض محرم بإجماع المسلمين، محرم بإجماع المسلمين، لكن الخلاف فيه هل يقع أو لا يقع. استثنى الفقهاء رحمهم الله من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل يجوز فيها أن تطلق المرأة وهي حائض. إذن الطلاق في الحيض محرم بالإجماع، يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، إذا كان الطلاق قبل الدخول، ووجه ذلك أن المرأة قبل الدخول لا عدة عليها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا شخص مثل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم طلقها وصادف أن طلاقها وقع في حال حيضها، فالطلاق واقع ونافذ بالإجماع. المسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض بأن قالت المرأة لزوجها طلقني بألف أو على ألف أو طلقني بعشرة آلاف، فقال أنت طالق بعشرة آلاف، فيقع الطلاق لأن هذا خلع، خلع. أفهمتم؟ إذن إذا كان الطلاق على عوض بأن قال طلقتك بألف أو طلقتك على ألف أو قالت الزوجة طلقني وأعطيك ألفا فطلقها فهذا خلع وليس طلاقا، والخلع فسخ. المسألة الثالثة مما يستثنى إذا كان الحيض حال الحمل، إذا حاضت، إذا كان الحيض حال الحمل، فمثلا امرأة حامل وفي الشهر الرابع أو الخامس حاضت فطلقها زوجها، فحينئذ نقول الطلاق واقع، السبب لأنه طلاق للعدة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الحمل يقضي على كل عدة، لا يمكن أن تجتمع عدة مع الحمل، فمتى وجد الحمل فإنه يقضي على كل عدة. ولذلك لو أن امرأة مات عنها زوجها، امرأة مات عنها زوجها كم عدتها؟ 4 أشهر و10. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن لو فرض أن رجلا مات عن زوجته وهي حامل في الشهر 9، ولما أخبرت بموته سقط نزل الجنين وولدت، حينئذ تنقضي عدتها، ليس عليها عدة ولا إحداد، لأن الإحداد تابع لماذا؟ للعدة. ولو أن شخصا مات عن امرأته وهي في الشهر الأول حامل أو في الشهر الثاني، ستمكث 7 أشهر أو 5 أشهر أو 9 أشهر تعتد، والإحداد أيضا تابع للعدة. إذن إذا وقع الطلاق في الحيض حال الحمل، مع أن حيض الحامل من الأمور النادرة، كون المرأة تحيض وهي حامل هذا أمر نادر، بل بعض العلماء أنكره، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. لو كانت الحامل تحيض لقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ امرأة حتى تحيض. لكن مع ذلك عند بعض العلماء قالوا يمكن أن الحامل تحيض. إذن هذه 3 مسائل تستثنى من تحريم الطلاق حال الحيض. ما هي المسألة الأولى؟ إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، التعليل لأنه لا عدة عليها. المسألة الثانية: إذا كان الطلاق على عوض، التعليل لأنه خلع وفسخ، والمحرم هو الطلاق. المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق حال الحمل، فحينئذ يقع الطلاق. والله أعلم. نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الغسل يرفع الحدث الأصغر؟
نعم. يقول: هذا رجل وكل شخصا أن يشتري له من شركة سلعة من السلع أو جهاز من الأجهزة، اشترى هذا الوكيل من الشركة، أعطته الشركة هدية، هل هذه الهدية تكون للوكيل أو لمن وكله؟ الجواب: لمن وكله، لأنه لولا هذا الشراء ما أعطي. وهذا يشبه هدايا العمال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية لما قال: هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي إلي، قال: هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فالواجب على هذا الشخص أن يخبر من وكله ويقول: أهديت لي هدية، فإن سمح له فذاك، لأنه حقيقة إنما أهدي من أجل ماذا؟ من أجل الشراء. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا كان في المدرسة تمنع أداء الصلاة، فهل يجوز جمع الصلوات؟
نعم. إذا قدر الإنسان يكون في مدرسة أو في بلد يدرس ويتخلل أوقات المحاضرات أو أوقات الدروس صلوات، ولا يمكن من أن يؤدي كل صلاة في وقتها، حينئذ يجوز أن يجمع. فمثلا لو كانت المحاضرات تكون مثلا من بعد الظهر إلى المغرب ولا يمكن من الخروج، فحينئذ نقول يصلي الظهر ويصلي العصر جمع تقديم. أو كانت المحاضرة الضحى يعني قبل الظهر ولا يخرج إلا مع أذان العصر، حينئذ يجمع جمع تأخير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما هو دليل الجمهور في تحديد مدة قصر الصلاة في 4 أيام، وكيف تحسب؟ جزاكم الله خيرا.
دليل الجمهور يعني استدلوا بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في تحديد ذلك، أنه وردت أنه إذا نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. وليس المراد كما يفهم يعني كما فهم بعضهم أنه يترخص أربعة أيام ثم بعد الأيام الأربعة ينقطع. لا، أنت مثلا قدمت من مكة إلى المدينة ونويت أن تقيم في المدينة ستة أيام، لا تترخص ما دمت أنك نويت أن تبقى في هذا البلد أكثر من أربعة أيام، فحينئذ يقول لا يترخص برخص السفر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: ما الكتاب الذي تنصحون به بعد هذا الكتاب؟
من أحسن الكتب بعد هذا يقرأ زاد المستقنع، مختصر المقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة أيام، والله أعلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض من حاض الوادي إذا سال، والحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، دم طبيعة وجبلة ليس مرضا، ودم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة أو يعتاد المرأة في أيام معلومة. واعلم أن الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع: حيض ونفاس واستحاضة. أما الحيض فكما تقدم أنه دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. والثاني النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، إذا ما خرج منها عقب الولادة نفاس، أو قبل الولادة لكن معه طلق بيوم أو يومين فهو نفاس. الثالث الاستحاضة، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. فمثلا امرأة أطبق عليها الدم وصار يخرج منها كل وقت، نقول هذا يسمى استحاضة. والأصل فيما يخرج من المرأة في الدم الذي يخرج منها أنه حيض بلا حد لسنه، يعني أنه لا يحد بسن، ولكن الغالب أنها لا تحيض قبل سبع، لا تحيض قبل سبع سنين لا يمكن تحيض. وأيضا في الغالب الأعم أنه ينقطع عنها عند الخمسين إذا بلغت سن الإياس، لكن هذا ليس تحديدا. أيضا لا يحد قدره ولا تكرره، فالحيض بعض النساء قد تحيض ثلاثة أيام وبعضها قد تحيض عشرة أيام، لكن الغالب أنه يكون ستة أيام أو سبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي للمستحاضة، تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة. كذلك أيضا التكرر، الغالب أن الحيض يأتي للمرأة كل شهر مرة، لكن بعض النساء قد يأتيها في الشهر مرتين. إذا لا يحد لا سنا ولا قدرا ولا تكرارا. قال: إلا إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. المستحاضة ذكرنا أنها هي التي أطبق عليها الدم واستمر معها خروج الدم. ما الحكم في المستحاضة؟ المستحاضة إما أن تكون مبتدأة أو معتادة، مبتدأة أو معتادة. المبتدأة هي التي ابتدأها الدم، كفتاة مثلا بنت لها 14 سنة خرج منها دم واستمر شهرا أو شهرين يخرج منها الدم، ماذا تصنع المبتدأة؟ المبتدأة أولا ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى غالب عادة نسائها، فهذه مثلا بنت لها 14 سنة أو نحو ذلك خرج منها دم، فأخبرت أمها قد خرج مني دم، ماذا تصنع؟ تقول ميزي هل الدم الذي يخرج منك أسود منتن ثخين أو أحمر رقيق لا رائحة له. فإذا قالت الدم الذي يخرج مني أسود ثخين كريه الرائحة نقول هذا حيض، وإن كان الآخر فهو استحاضة. طيب قالت البنت هذه أنا لا أميز، الدم لا يتغير على وتيرة واحدة، نقول حينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتنظر مثلا إلى عادة أمها أخواتها عماتها، فتجلس تلك المدة من أول ما أتاها الحيض. فإذا كانت عادة أمها وأخواتها 7 أيام نقول لها اجلسي 7 أيام من أول يوم أتاك الحيض. فإذا قالت مثلا أتاني الحيض في أول الشهر يوم 1 من الشهر، فنقول إذا جاء يوم 1 من الشهر اجلسي 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. هذا حكم المبتدأ. الثاني أن تكون معتادة، والمعتادة هي التي كان لها عادة سابقة. مثال ذلك امرأة تتحيض أو تحيض كل شهر 7 أيام أو 6 أيام منتظم كل شهر، وفي شهر من الشهور أطبق عليها الدم واستمر معها، فماذا تصنع؟ نقول أولا المعتادة ترجع إلى عادتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي، وفي رواية أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فنسأل هذه المرأة كم حيضك عادة؟ قالت حيضي 7 أيام لا يزيد، فنقول اجلسي 7 أيام من أول كل شهر يعني من أول يوم أتاك الدم. قالت ليس لي عادة، أنا سابقا الدم يختلف تارة يأتي أول الشهر وتارة آخر وتارة وسط. حينئذ نرجع للأمر الثاني نقول التمييز، ميزي هل الدم الذي يخرج منك أسود منتن كريه الرائحة أو أحمر رقيق لا رائحة له، فتميز. قالت أيضا ليس عندي تمييز. نرجع للثالث وهو أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. إذن المستحاضة إن كانت معتادة ترجع أولا للعادة، فإن لم تكن فالتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة نسائها. وأما إذا كانت مبتدأة فترجع إلى التمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. هذا ما يتعلق بالمستحاضة. ولهذا قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7 أيام، لأن الغالب أن المرأة لا يزيد حيضها عن 6 أيام أو 7 أيام. وما تمتنع منه المرأة الحائض سبق، وهو أنها تمتنع من الصلاة والصيام والطواف وقراءة القرآن على المشهور. ولكن الصحيح أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، ولا يصح قياسها على الجنب. ذكرنا فيما سبق أن الجنب يمنع من قراءة القرآن، فبعض العلماء قاس الحائض على الجنب، لكن نقول هذا القياس لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأمرين. الأمر الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف مدة الجنابة. المرأة تحيض 6 أيام 7 أيام ربما 10 أيام، والجنب لا تطول مدة، أطول مدة يمكن أن يبقى فيها جنبا ساعات. ثانيا أيضا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه في أي وقت أراد، يغتسل ويرتفع الحدث، لكن الحائض لو اغتسلت ينفع؟ ما ينفع. إذن نقول قياس الجنب، قياس الحائض على الجنب قياس مع الفارق. أولا لأن مدة الحيض تطول بخلاف الجنب، وثانيا أن الجنب يتمكن من رفع حدثه في أي وقت شاء. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ليس في منعها دليل صحيح صريح، وإذا لم يكن في منعها دليل صحيح صريح فإنها تقرأ، لكن لا يجوز أن تمس المصحف، لا يجوز أن تمس المصحف، وإنما تقرأ بحائل، يعني إما عن ظهر قلب أو من وراء حائل أو من وراء حائل. هذا ما يتعلق بقراءة المرأة أو قراءة الحائض للقرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، ونستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم كتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. بقي ثلاث دقائق. طيب عطني
شيخ أحسن الله عليكم، هذا سائل يقول هل الحجامة من السنة أم تفعل للعلاج؟ هل الحجامة من السنة أم تفعل؟
لا، الحجامة علاج ودواء، إذا احتاج الإنسان إليها فإنه يحتجم، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة دينارا. فالحجامة ليست سنة، نقول يسن لإنسان أن يحتجم، وإنما هي من باب العلاج ومن باب الدواء، فمن احتاج إلى الحجامة فإنه يحتجم، ومن لم يحتج فلا. ثم أيضا الأحاديث الواردة في تعيين أوقات معينة للحجامة، وأنه يحتجم في اليوم 17 أو في 18 أو نحوها، أحاديث ضعيفة ولا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن لم يحفظ زاد المستقنع هل تنصحه بأن يقتصر على متن الوهابية بدلا من كتاب الفرائض؟
هل إيش؟
شيخ، من لم يحفظ زاد المستقنع هل يكتفي بمتن الوهابية في الفرائض؟
اشتخل الرهابية، زاد يعني المستقنع فقه والوهابية فرائض.
يقصد الشيخ كتاب الفرائض بدلا عن
كتاب الفرائض. نعم، يعني إنسان يقول أنا أحفظ زاد المستقنع لكن باب الفرائض سأحفظه من الرهابية أو من البرهانية، قل لا بأس، الفرائض هي هي، سواء قرأتها من زاد المستقنع أو من الرهابية أو من البرهانية، لأن الأحكام لا تختلف، فالزوجة لها إما الربع وإما الثمن، والزوجة النصف أو كذا. نعم، الله أعلم.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا.